المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى
بجمع مشائخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا ونطقا
تلاقوا كي يكون الدرب نورا بهدي محمد فهداه يبقى رياض سنة امتلأت رحيقا
ألا إلى عذبها لا ليس يشقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد في رياض السنة. أرحب بكم وأرحب بزميلي الكريمين الدكتور عمر المقبل والدكتور صالح البهلال. وكنا في اللقاءات الماضية ابتدأنا بباب المجاهدة، ومر بنا أربعة حديث مما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، وبقينا بالحديث الخامس وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. الحديث متفق عليه. ما علاقة هذا الحديث بباب المجاهدة؟ مر علينا أبو عبد الله تذكر الحديث الماضي وهو متعلق أيضا بقيام الليل، وحديث عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطيل القيام حتى تفطر قدمه قال أفلا أكون عبدا شكورا، ومر بنا العلاقة بالمجاهدة.
نعم.
أو بباب المجاهدة، فما علاقة هذا الحديث أيضا بهذا الباب؟
نعم. أظن العلاقة فيه واضحة جدا، وهي في ربما لو قرأنا تعليق النووي أيضا.
نعم.
على الحديث
في قوله المراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له.
نعم. نعم. المعنى الثاني هو الشاهد وهو المراد التشمير للعبادة.
نعم.
العشر الأواخر هي درة ليالي رمضان، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الفعل تغانما وحرصا على إدراك ليلة القدر، كما هو ثابت في الصحاح في الصحيحين وغير من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب العشر الأول ثم ارتكب العشر الوسط، ثم لما أعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر ارتكب بقية حياته عليه الصلاة والسلام في هذا العشر. مجموع الروايات الواردة في حديث عائشة كلها تدل على مجاهدة عظيمة وعلى تشمير في الطاعة، كل ذلك اهتبالا واغتناما بل لدقائق ولحظات هذه الليالي. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو مجاهدته صلى الله عليه وسلم البالغة في هذه الليالي المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ هذا الحديث أورده النووي بعد حديث ماذا؟ حديث عائشة السابق.
نعم.
يفعل هذا وقد غفر له أيضا ما تقدم من ذنبه، فهو يشمر تشميرا أعظم من بقية ليالي العام. إذا كان في بقية الليالي يقوم كما سبق في الحلقة الماضية قرابة خمسة أجزاء، فمضمن بهذه الليالي حتى إنه عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يواصل، هذا أيضا صورة من صور المجاهدة في النهار ويواصل، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذا فيقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فكان عليه الصلاة والسلام يتزود تزود الإيماني الذي جعله التزود والحرص على إدراك هذه الفضيلة في هذه الليالي.
يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل طول السنة، لا
قيام
الليل، لكنه يضاعف القيام والاجتهاد.
نعم.
ليالي العشر،
حتى جاء في رواية يعني في سندها مقال أنه عليه الصلاة والسلام كان في العشرين الأول كان يخلط تلك الليالي بطعام وشراب.
نعم.
ولكنه في العشر لم نعم كان يخلطه بنوم، عفوا.
نعم. كان يخلطه بنوم العشرين الأول
في العشر، فإن الروايات ظاهرها يدل على أنه عليه الصلاة والسلام
كان يحيي الليل كله
يستغرقها إلا قليلا، لأن كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، هذا يعني حكم عام ذكرته عائشة هي التي حدثت بهذا، فيحمل هذا على أنه ربما بقي شيئا قليلا لا يقومه إما استعدادا للصلاة أو يعني ذكرى لله عز وجل خارج الصلاة. نعم.
ننتقل للحديث الذي بعده، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتوى عمل الشيطان، حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نحتاج إلى أن نربط هذا الحديث بباب المجاهدة. ما أدري يا أبو مصعب، يبدو لي أنه في عدة أوجه وفي عدة شواهد من الحديث بباب المجاهدة، لو جليت هذا أبا مصعب.
نعم، يدل هذا الحديث على أمر المجاهدة في عدة ألفاظ من الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي هنا يحمله بعض أهل العلم على القوة في الدين، والأقرب أنها تشمل أنواع القوة كلها، فتشمل القوة في الإرادة، أن تكون قوي الإرادة قويا في الاجتهاد. ورد في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال أهل التفسير أي خذ التوراة بجد واجتهاد. وفي قوله عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخذها بقوة، أي خذ الألواح بقوة، أي بقوة القلب وقوة العزيمة وصحتها والعمل بما فيها. فهنا نستفيد منه أن قوي الإرادة يقدر على مجاهدة نفسه وعلى امتثال الخير وفعله والصبر على ما يرد في طريقه من المشقة. المؤمن القوي تشمل القوة في الدين والقوة في البدن والقوة في الإرادة والقوة في العمل، ودل على ذلك قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فربما أن بعض الناس يحسب أن القوة إنما هي في الدين والبدن، لا، هناك قوة العمل، أن تكون في عملك الوظيفي، عملك الذي ترتزق منه، أن تكون متقنا. ففي الحديث: وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا
أن يتقنه،
فأن تتقن عملك وأن تكون قويا في أداء هذه المهمة، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه.
الوجه الثاني
في قوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. فيوصى الإنسان في باب مجاهدة نفسه بذات الله أن يستعين بالله، وإذا لم يعنك الله فمهما فعلت من الأسباب فإنك مخذول، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان غير الله في عدة الفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد، والاستعانة بالله تكون مقالية وحالية. أما المقالية فإنك تطلب العون من الله بمقالك ودعائك، وتقول كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما لسان الحال أن تشعر ضرورة أنك محتاج إلى ربك، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأنك مربوط بالله، وأن الحول والقوة هو لله العظيم، فتدعوه أن يصلح شأنك كله وأن لا يكيلك لنفسك طرفة عين.
جميل. وصيتان عظيمتان جميلتان من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيهما: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أنا ألاحظ أن الوصية الأولى جاء فيها تقييد، الوصية الثانية أيضا جاء فيها تقييد. وعبد الله الأولى: احرص على
ما
ينفعك، تقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص بما ينفع. اثنين: الاستعانة قيدت بأن لا تكون إلا بالله، استعن بالله. أريد تعليق على هذا أبو عبد الله.
هو ألمح أبو مصعب وفقه الله إلى هذا المعنى في قضية ضرورة الاعتماد على الله عز وجل، وفي الجزئية الثانية ويستعن بالله ولا تعجز. الجزئية الأولى وهي أن الإنسان عنده يعني بطبيعته كما أخبر حارث وهمام، بطبيعته يحب الحركة. الناس يتوجهون إلى أعمالهم ويتوجهون إلى مراداتهم، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنك تنتبه، وهي أن تحرص على ما ينفعك. وهذا النفع يشمل النفع الديني والنفع الدنيوي. ثمة أعمال متفاوتة في الأعمال الدنيوية، وثمة أعمال متفاوتة في الأعمال الأخروية. فإذا مثلا وجدت فرصة لعملين، أحدهما ثوابه أعظم والآخر ثوابه أقل، فهنا من الحرص على ما ينفعك أن تفعل ماذا؟ الأفضل ولا تتركه. ولهذا العلماء ينصون على أن أداء العبادة المنصوص عليها في وقتها التي لها فضل خاص أفضل من عمل العبادة الأخرى التي قد تكون من حيث الأصل أفضل. مثال ذلك أذن المؤذن وأنت تشتغل بقراءة القرآن، فهنا من الحرص على ما ينفع أن تجيب المؤذن ثم ترجع إلى قراءتك. مثال آخر، أنت الآن في آخر الليل وعندك تقرأ في طلب العلم وعندك قيام الليل، قيام الليل سيفوت وقته وفيه فضائل خاصة كما سبق الإشارة إليه، وعندك طلب العلم. هنا قد تقول والله طلب العلم نفعه متعدي، فنقول إنما يراد من العلم العمل، وهنا دقائق معدودة، فنقول احرص ما لا ينفعك هنا وقت النزول الإلهي إلى آخره.
يعني في ما هو نافع وفي ما هو أنفع.
أحسنت،
فاضل ومفضول.
فاضل ومفضول. وهذا الحقيقة يا أبو عبد الله يعني يؤكد أنه المسألة مسألة فقه لما هو أفضل.
فقه الأولويات.
فقه الأولويات.
فقه الأولويات.
جميل.
أحيانا الإنسان مثلا قد يرى من العمل شيء مثل من العلم وطلب العلم وعنده بره بوالده أو بره صحيح. بوالدته.
نقول له قدم
بر الوالد. يعني أنت لا تنظر إلى النفع فقط في جزئية محددة كما تقول والله أريد أن أذهب إلى مثلا أبلغ أو كدرسا أو محاضرة، وأنت تعرف أن أحد والديك أو كلاهما محتاج لك فتقول أقدم هذا لنفع أنت. لا، نقول هنا دلت الأدلة على أن برك بوالديك هنا مقدم. لماذا؟ لأنه وصل إلى حد الوجوب وهذا نفل قد يقوم به غيرك. وسبق معنا في حديث الولي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. وهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى فقه وإلى موازنة، لأنه قد يوجد ومر معنا هذا التنبيه إليه، وأنه بعض الناس قد يحصل عنده خلل في مراعاة هذه الموازنات وفقه الأولويات.
ذكرت أبو عبد الله بكلمة الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عمن يكون في الحرم أيهما أفضل الصلاة أو الطواف؟
نعم.
فأجاب بجواب دليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال انظر إلى ما هو أصلح
لقلبك.
لقلبك فعل. ما أجمله من ضابط، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. يعني ممكن نستفيد من هذا أن نقول دائما للناس جميعا، نعم، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك يعني وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ربما بعض العبادات يقوم بها الإنسان لكن لا يجد نفسه فيها، وعبادة أخرى
نعم
ربما أن الإنسان يجد أنها يعني تقربه إلى الله أكثر
ويجلس على قلبي فيها.
نعم،
وهذا من حكمة الله ترى في تنوع العبادات. حتى الله الجنة لها ثمانية أبواب.
صحيح.
باب للصائمين، باب للمصلين، باب للجهاد، باب لكذا، باب لكذا. هذه من نعم الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك لما راسله ذلك الرجل
العمري
العمري نعم. فكأنه يعني لاحظ من الإمام مالك يعني أنه انبسط للناس في العلم وبذل ما علمه، فكأنه وعظه بأن ينكف على نفسه لأنه رأى أن العبادة أفضل، وكأنه لمح فيها من صفاء القلب شيء من هذا القبيل، لمس فيها شيء من القلبية. فقال له الإمام مالك وهو الإمام الفقيه الذي يعني أدرك هذا المعنى الذي نتحدث عنه وفق الأولويات والتوازن، قال يا هذا بعد أن سلم عليه وأثنى، قال أنا فيما أنا فيه على خير وأنت فيما أنت فيه على خير، أو قال إني لا أرجو أن يكون ما أن يكون ما أنا فيه من تعليم العلم أنه أنفع مما أنت فيه أو من التعبد أو شيء من هذا القبيل، وأرجو أن يكون كلان على خير.
صحيح.
وقد
صحيح.
رضيته بما قسم الله لي أو كلمة نحوها.
قاله إن الله فتح الأعمال كما فتح
قسم
الأرزاق وقسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إلى أن قال رب رجل فتح له في الصلاة ورب
رجل فتح له.
وقد رضيته بما قسم الله لي وما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه.
ثم قال وكلان على خير.
إيش رأيكم الكلمة هذه؟ والله يعني الكلمة تلفت نظري، كلان على خير. ليش؟ لأن بعض الناس وعبد الله ومصعب يعني الحقيقة ملاحظ خاصة في المشاريع الخيرية والدعوية وسائر ما يقدمه الناس لإخوانهم المسلمين عن ضرب، بعضهم يعني ينتصر لعمله ومشروعه ويرى أنه هو الأكمل وهو الأفضل، فنقول لهؤلاء جميعا
أولئك مفرطون. هذا المشكلة،
هذه المشكلة. أو حينما يقول أنه فعل هؤلاء أو مشروع هؤلاء لا فائدة فيه لا منفعة فيه، ما أحوجنا إلى أن نمتثل هذا المنهج الإمام مالك كلان على خير ونعلنها جميعا.
صحيح.
كل ما رأينا نقول كلان على خير.
هنا اللفتة تؤيد هذا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير.
صحيح. مع أنه ضعيف.
صحيح.
إيمانه ضعيف.
قال في كل خير، لماذا نبغض الآخرين لأن الرسول رجح القوي على الضعيف ومع ذلك لم يلغي الضعيف وفي كل خير.
وهذا أسلوب دعوي حقيقة أشارت إليه آيات قرآنية لما ذكر الله عز وجل المجاهدين أو المسلمين قبل الفتح لا يستوي المنفقين قبل الفتح وبعده، قال وكلا وعد الله الحسنى في آية البقرة النساء وكلا وعد الله الحسنى. أشار السعدي رحمه الله إلى لفتة تربوية في هذا، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يتحدث في مقام المفاضلات والموازنات ينبغي له أن يستخدم ما يسمى بالأسلوب الاحترازي الذي لا يظن معه غمط أو ذم الطرف المفضول، بحيث يقول هذه الكلمة وكل وعد الله الحسنى وفي كل خير. حينما تفاضل بين شخصين تقول كلاكم على خير، لكني أرى أن هذا العمل أفضل وأكمل إلى آخره.
يسميه بعضهم يعني من يخالف هذا المنهج اللي هو منهج قرآني ونبوي، يسمي بعضهم منهج الإسقاط، بمعنى أنه طبيعته سبحان الله، أنا لاحظت يعني بعض الناس طبيعته إسقاط الآخرين ليرفع نفسه. أحيانا يصير في مدخل شيطاني والإنسان ما يعلم، هو يسقط الغير ليبرز نفسه وليشهر مشروعه وليقول للناس أنه مشروعي ترى هو الناجي وهو المثالي وأنا أفضل من الآخرين.
فالكروم مرت يعني فترة من الزمن لما كان سوق الجهاد قائما في بعض الدول قبل 20 سنة و25 سنة قبل أن تدخل فيه هذه الهشات والاختلافات، كان بعض المجاهدين يثرب على بعض أهل العلم لماذا أنتم قاعدون هبوا إلى ثغور الجهاد وفي المقابل وجد وإن كان هذا قليلا من بعض من ينتسب إلى العلم من يقول هؤلاء المجاهدون نقص في العلم ولا ويحتاجون إلى التفقه كذا وكذا. فنقول كلاكم على خير،
شو حال الصحابة؟
لا يسرب هذا على هذا، بل ينبغي أن يكون حالنا كما يقال يكمل بعضنا بعضا، نسدد بعضنا بعضا، إذا وجد خلل أنبه. يعني الفقيه ينبغي أن يقول هنيئا لهؤلاء المجاهدين وكذا وكذا وكذا، وبنفس الوقت يقول هؤلاء أيضا على ثغور، يعني لا يذم هذا بالعكس يكمل هذا. صحيح،
يكمل
يعني
بعضهم بعضهم الآخر.
صحيح.
طيب في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثانية استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا هو في الحقيقة يعني من التأكيد على ما جاء في الكتاب العزيز إياك نعبد وإياك نستعين. صحيح. هذا من تفسير السنة بالقرآن. والسنة مبينة للقرآن. الإمام تيمية رحمه الله تعالى يذكر أن يعني خلاصة ما جاء في الكتب السماوية هو موجود في القرآن، وما في القرآن هو موجود في الفاتحة
فصل.
نعم، في المفصل. ما في المفصل هو موجود في سورة الفاتحة، وما في سورة الفاتحة خلاصته
في
إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يمكن نقول هذا خلاصة الرسالات السماوية،
دار العبودية على هذا.
نعم. هل تعليق مصعب على هذا إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله؟ نعم. وقال بعد ذلك ولا تعجز.
نعم.
استعن بالله ولا تعجز،
هو أن الذي سيوفقك للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده أزمة الأمور، فاطلب العون منه ولا تطلبها من نفسك ولا من شخص آخر، وتدعو الله لأن لا يكلك إلى نفسك.
نعم.
وأن تدعو الله أن لا يكلك إلى خلقه.
نعم.
فهو الذي يأمر وينهى وينعم على من يشاء بعبده من عباده أن يعينه على هذه العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فقدم المفعول به في إيا الضمير لإفادة الحصر، وقال ولا تعجز، لأنك قد تؤمن بأهمية قراءة القرآن، قد تؤمن وتقر بأهمية صلاة سنن الرواتب، بأهمية إقامة الصلاة، ولكن ترجع هذا إلى يوم آخر، فهذا هو العجز. لا تتهاون، لا تكسل، فإنه كما جاء في الحديث في جامع الترمذي ما رأيت مثل النار ما مهاربها ولا مثل الجنة ما مطالبها. فالإنسان إذا كان يعرف أهمية هذا الأمر فليستعن بالله ولا يتردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أما إذا كان يعرف أهمية الأمر فإن هذا من العجز إذا كان لا يفعل ما يقول.
إذن هي ثلاث: الحرص، احرص على ما ينفعك.
نعم.
اثنين: استعن بالله. ثلاثة: لا تعجز.
نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله.
نعم.
تعالى من العجز كما جاء في حديث أنس في الصحيحين.
نعم.
لعلنا ننتقل للحديث الذي بعده.
الجملة الأخيرة.
الجملة الأخيرة.
تريدون نأخذ الجملة الأخيرة؟
نعم. أصابك، لأن لا علاقة بالعجز.
جميل.
يعني إذا دنت لي أبو ياسر.
قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم.
أريد يعني تعليق أبو عبد الله بس باختصار
في الوقت إن شاء الله. في لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله ونهاه عن العجز أشار إلى أنه قد يعترضه في طريقه عقبات. عقبات منها أن يخطط هو لأشياء معينة لكن هو يريد والله عز وجل يريد فلا يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فهنا يقال له إذا اجتهدت وفعلت ما في وسعك من الأسباب ثم حصل شيء لم تقدره أنت ولم تخطط له فلا يحبطنك هذا عن المضي في عملك. ولا تقول ها لو أني فعلت كذا لكان كذا. بعض الناس يضع لهم مشروع في أو برنامج في طلب العلم، برنامج في الصدقات، برنامج في كذا، ثم يحصل عوائق معينة ليست بباله أو ليست أصلا بمقدوره. فهنا ينبغي له أن يدفع هذا المثبط بأن يقول قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل.
نعم.
ولا يقول لو ولو ولو ولو. لماذا؟ لأن هذه تفتح عمل الشيطان وإذا فتح عليه عمل الشيطان ثبطه.
طيب إيش معنى؟
الله عز وجل يقول إيه؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يحب أن يدخل عليك الحزن حتى في هذه البرامج حتى في هذه الأعمال. قد تجتهد وحدك قد تجتهد مع مجموعة. فهنا حينئذ يقال له إذا بذلت ما استطعت أو فعلت الأسباب التي بوسعك
نعم
أقول الحمد لله بذلت ما في وسعي ولا بأس أن تراجع إذا كان هناك خلل من جهتك.
وش وجه كون لو تفتح عمل الشيطان يا أدري شاك أبو مصعب؟
نعم.
يقول لو تفتح عمل الشيطان.
وهنا إذا تكلمنا وحددنا متى يحتج بالقدر سنفهم جواب السؤال اللي ذكرت. الاحتجاج بالقدر متى يجوز الواحد يحتج بالقدر؟ يقول قدر الله وما شاء فعل.
نعم.
هذه في المسائل التي لا قدرة له فيها والتي أشار لها أبو عبد الله. من اجتهد مثلا في الاختبار وذاكر واستعد ثم جاء الامتحان وأخفق هنا قل قدر الله ما شاء فعل. لكن إنسان كسول لا يعرف المذاكرة ولا يعرف قراءة الكتب ويدخل الامتحان ويخفق هذا لا ليس له حق
في سيارة
أن يحتج بالقدر. وسائل أمثلة كثيرة
الحادث يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.
أمثلة كثيرة في ذلك. هنا لو إذا استعملت في الاعتراض على القدر فإنها لا تجوز. ومنه قوله تعالى يعيب على أولئك الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم
لو
إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزة لو كانوا عندنا
لو أطاعونا
ما ماتوا وما قتلوا. نعم. لو كانوا عندنا. ففي هذا الجانب محرم لكن يجوز استعمال لو عند تمني الخير كما قال رسول صلى الله عليه وسلم وددت لو أن أخي موسى
نعم.
صبر
نعم.
وددت وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها
إذن عبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلو
عبر بلو
ونهى عن لو متى عبر بلو ومتى نهى عن لو.
إذا كان اعتراضا على القدر والشرع فإنه لا يجوز استعمال لو.
جميل.
وإذا
جميل.
كان لو في تمني فعل الخير
تمني
الخير فإنه يجوز فعله على هذا تحمل ما ورد في الحديث.
أو حتى لو كانت لتبرير المعصية
كذلك لا يجوز.
اي لا يجوز.
هل يحضرك
يعني مثلا واحد يقول لماذا لا تترك هذا الذنب؟ قال لو اراد الله لهداني.
هذا اللي حكيت بالقدر اعتراض على الشرع.
على كل حال حديث ابي هريره اللي هو الحديث الثاني حديث جميل عظيم يستحق ان نقف عنده كثيرا في حلقات كثيره. لكني اجد المخرج يشير الى ان الوقت قد ضاق علينا فالخص ما جاء في هذه الحلقه. اولا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها والذي جاء فيه اذا دخل العشر احيا الليل الى اخره دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مجاهده نفسه في قيام الليل في عموم السنه وفي العشر الاواخر على وجه اخص. اما الحديث الثاني حديث ابي هريره المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف استفدنا منه فوائد كثيره وخلاصات عديده. اولها أن المؤمن القوي دائما عند الله خير من المؤمن الضعيف وأن القوة شاملة لأنواعها وأشكالها. القوة في الدين، القوة في الدعوة، القوة في العبادة، القوة في المجاهدة، قوة العزيمة وما سوى ذلك. ثم أيضا استفدنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير الثناء على المؤمن على كل أحواله لكن تفضيل المؤمن القوي. ومما استفدناه من هذا الحديث العظيم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز وأمر بالحرص على ما ينفع وكذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وأخيرا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. الفوائد كثيرة الخلاصات عديدة لكن هذه أهمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأقوياء بديننا وإيماننا وعبادتنا ودعوتنا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هنا مع سنة المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى، بجمع مشايخ جاءوا بعطاء.